الحبيب محجة بيضاء حاشا لم تشن.
الليل مثل نهارها هدي النبي المؤتمن، اسأل إلهك ستره.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نلتقي وإياكم مرة أخرى أحبتي في الله حول مائدة القصص النبوية، القصص التي قصها علينا نبينا صلى الله عليه وسلم، نستفيد منها ونستلهم منها الدروس والعبر التي تفيدنا في حياتنا، والتي تعيننا على حل مشكلاتنا، والتي تقوي إيماننا بربنا تبارك وتعالى، لنتخذ منها القدوة الحسنة في زمن غابت فيه القدوات. نعيش اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع قصة غلام آخر تكلم في المهد، وهذه قصته أعجب من التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي. اللقاء الماضي تحدثنا عن قصة جريج في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج. وأما النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة جريج كما تحدثنا عنها في اللقاء الماضي، ثم حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة اللي هقولها لكم دلوقتي اللي هو الغلام الثالث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبين غلام يرضع من ثدي أمه، إذ مر عليهما رجل يركب دابة فارهة وله شارة حسنة، فقالت المرأة: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الغلام ثدي أمه ونظر إلى الرجل، ثم نظر إليها فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم عاد يرضع ثدي أمه. قال أبو هريرة: فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرضع سبابته الوسطى، يمثل الصحابة، يقول لهم ثم عاد يرضع ثدي أمه، يعمل كده صلى الله عليه وسلم، يبالغ في التمثيل لهم حتى يتصوروا المشهد، ثم عاد يرضع ثدي أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم مرت بهم جارية يضربونها يقولون لها: زنيتي، تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. سرقتي، ويضربونها، فتقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك الولد ثدي أمه ونظر إليها، ثم نظر إلى أمه فقال: اللهم اجعلني مثلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتراجع. المرأة استغربت، أولا هو غلام يتكلم، ده أمر عجيب، ولنا معاه وقفة، لكن هي بتستغرب من الولد، تقول له بتكلمه، هو خلاص بيتكلم بقى تعمل إيه؟ فقالت له: ما لك، مر رجل له هيئة حسنة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فنظرت إليه وقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مرت جارية يضربونها، هذه الأمة، يقولون: سرقتي، زنيتي، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فما ذاك؟ فقال الولد لأمه: إن هذا الرجل جبار، وفي رواية كافر، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وهذه الجارية مظلومة، يقولون: سرقتي وما سرقت، زنيتي وما زنت، فقلت: اللهم اجعلني مثله. قصة بديعة جميلة رائعة رائقة، فيها كثير من الفوائد، وفيها يعني قدوة لنا، قدوة للأمهات، وقدوة للأطفال، وبيان لحال المتكبرين، وفيها مثال للمظلومين اللي هي البنت المظلومة اللي بيقولها سرقتي زنيتي، فيها معنى حسبي الله ونعم الوكيل، فيها فوائد كثيرة مش عايزين نستعجل ناخدها واحدة واحدة. أول فائدة نقف معها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه القصة الرائعة، لو لاحظنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي أسماء، لا نعرف، وعلى فكرة مش لم يذكر في رواية البخاري ومسلم، لم تذكر في أي رواية، لا نعرف اسم المرأة ولا اسم هذا الغلام الرضيع، ولا نعرف حتى المكان اللي كانوا فيه، ولا الزمان اللي كانوا فيه، ولا نعرف اسم الرجل المتكبر، ولا اسم البنت الجارية التي يتهمونها بالسرقة والزنا وهي مظلوم، نعرفش اسماء. ودي فايدة عايز اقول ان احنا لابد ان نترفع عن سفاسف الامور. ان الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. تعش تسأل كتير في امور لا طائل من ورائها. النملة بتاعت سليمان كان اسمها ايه، وكان الذكر ولا انثى، والكلب بتاع اصحاب الكهف كان شكله ايه، وكان طوله ايه، ونوعه ايه، واسمه ايه. لماذا؟ ما الذي تستفيده من هذا في دينك او دنياك؟ مفيش اي فايدة. فلا تسأل سؤالا الا اذا كان يعود عليك بفائدة، لان الكلمة اذا خرجت منك انت محاسب عليها، ان كانت تنفعك والا فانها تضرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ امسك عليك هذا، قال يا رسول الله او نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم؟ النهاردة الناس ما ورهاش غير الكلام، كلام في اي شيء فيما لا يفيد. فانا انصح نفسي واياكم الا نتكلم الا بالكلام المفيد، والا تسأل الا عن شيء يفيدك في دينك او دنياك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما غلام يرضع من امه اذ مر بهم رجل يركب دابة فارهة وعليه شارة حسنة. يعني ايه شارة؟ يعني ثيابه حسنة ومنظره حسن يشار اليه بالبنان. اي حد يشوفه يقول لك شوف الراجل راكب عربية نوعها معرفش ايه، ولابس ثياب ايه، وشكله ايه، ينظر اليه، يشار اليه بالبنان، له شارة يشار اليه. رجل ممن اذا تكلم حري ان يسمع، واذا خطب حري ان ينكح. لما يجي يتجوز بنتك تجوزه وانت مغمض. رجل غني يظهر عليه اثر النعمة يعني، لكن هو في حقيقته جبار، ظالم، سيء الخلق، كافر بالله عز وجل كما في بعض الروايات. فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فقال اللهم لا تجعلني مثله. فالفائدة الاولى من هذا، من هذه اللقطة، ان الناس تأخذ كثيرا بالمظاهر، وده مش مطلوب. اهل الدنيا وعموم الناس ينظرون الى الظاهر ولا ينظرون في حقيقة الامور. ينظر الى ما آتى الله عز وجل غيره من النعم، ولا ينظر الى ما ابتلي به من النقم. ينظر الى الناس بحسب هيئاتهم ومناظرهم، فيزوج الرجل لان هيئته حسنة ولم ينظر في اخلاقه وفي حقيقة امره. ناس تأخذ بالمناظر بالمظاهر، يشغل واحد عنده عشان شكله وابن فلان ومن عيلة كذا، ولا ينظر الى المؤهلات الحقيقية والخبرات العملية. يوضع الناس في غير مواضعهم بسبب هذا. ناس يأخذون بالمناظر. فهذا المرأة قالت اللهم اجعل ابني مثله. البنت التانية المظلومة المؤمنة قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. ليه؟ هي في الظاهر معذبة مهانة، لكن حقيقتها ايه؟ مؤمنة من اهل الجنة ان شاء الله، والاول من اهل النار. فلا بد ان تنظر الى الحقيقة. شبيه بهذا ما حدث في قصة قارون. قال الله عز وجل فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طيب أهل العلم بقى قالوا إيه؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. طيب إيه النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. كان زماننا دلوقتي مع قارون، لو أن دعانا استجيب وأعطانا الله عز وجل مثل ما أعطي قارون وما غبطناه عليه لكنا مثله في الخسف. فأنا عايزك تتأمل وتنظر في عواقب الأمور، فإن الدنيا مهما طالت قصيرة ومهما عظمت حقيرة. لا تتنازل عن دينك ومبادئك لأجل مظهر من مظاهر الدنيا. لا تأخذ الناس بالمظاهر، ولا تحقرن أحدا لأن هيئته لا تعجبك، أو لأنه فقير، أو لأنه ليس من عائلة مشهورة أو مرموقة، أو لأنه ليس صاحب منصب، لعله عند الله عز وجل أفضل من ملء الأرض من أصحاب المناصب والوجاهات. فإياك أن تأخذ الناس بالمظاهر، بل انظر في عواقب الأمور وانظر في الآخرة عاقبة هذا الأمر إيه. الذي يرتشي لكي يعيش في مستوى اجتماعي معين، الذي يأكل الربا، الذي يفعل الحرام لأجل أغراض دنيوية، ما النتيجة؟ متعة زائلة، سنين معدودة، ثم بعد ذلك حساب شديد. فهذا ينبغي أن نلتفت إليه. الفائدة الثانية من هذه اللقطة بالذات أن الناس عادة تحب لأبنائها أكثر ما تحبه لنفسها. المرأة لما شافت رجل له هيئة حسنة وتوسمت فيه الخير قالت إيه؟ اللهم اجعلني مثله. لا، نسيت نفسها، إنما دعت لولدها اللهم اجعل ابني مثل هذا. وبرضو لما شافت بنت معذبة في الظاهر ومهانة قالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا. فبني آدم الإنسان مفطور على حب ولده، فدي فطرة في قلب الأب والأم. ولذلك عظم الله عز وجل من شأن الوالدين، ودي حتة فاتتني في قصة جريج نجيبها هنا مع بعضها. جريج برضو الذي ابتلي به، ابتلي لأنه لم يستجب لنداء أمه، فابتلي بما علمتم أنهم شدوه سبوه ضربوه وكادوا أن يقتلوه، وحصلت كل الفتنة دي عشان تستجيب دعوة أمه. فإياك والأم وإياك والأب، أحسن صحبة أبيك وأمك، لن تجد أحدا يحبك في الدنيا كأبيك وأمك. مفيش حد هيحبك أكتر من نفسه إلا أبوك وأمك. لا أخ ولا صاحب ولا عم ولا خال ولا زوجة ولا ولد، حتى ابنك لا يحبك مثل أبيك. أبوك ظهرك، وأمك هي الصدر الحنون، أمك هي بابك إلى الجنة، وأبوك هو بابك إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة والجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك أم؟ قال نعم. قال ألزم قدمها فتم الجنة، الجنة عند قدمها. فالأب والأم يا أخوانا يعني أعظم شخصين في حياتك. والذي أكرمه الله عز وجل وأدرك أحد أبويه على قيد الحياة فقد أدرك بابا إلى الجنة، فليتمسك به. شوف إيه اللي يرضيهم وعمله. ولأبوهم ماتوا يحسن إليهما بالدعاء لهما، تدعي لهم وتتصدق عليهما. فكل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق عن أبيك، إن كان له علم انشره، له فيديوهات، له كتب، له شيء من هذا القبيل، كان صنايعي وعلم حد تنشر علمه، كان مهندس، كان طبيب وعلم الناس، تنشر علم أبيك. وكذلك تدعو له، وإن كان لم يحج تحج عنه إن كنت مقتدرا. فبر الوالدين الفائدة الثانية اللي بنستفيدها من هذه القصة. الفائدة الثالثة فائدة قصصية بقى، فاحنا بنتكلم قصة نبوية، برنامج قصة نبوية، بنتكلم عن القصص النبوي. الفوائد اللي فاتت دي كلها نبوية، فوائد دينية. في فائدة قصصية في فن القصة، وهو دقة سرد النبي صلى الله عليه وسلم للأحداث وتصويره. لما قال ثم عاد يمص ثدي أمي فأم حط صبعه السبابة في فمه فمصه، عمل كده للصحابة. خدت بالك من دي؟ أبو هريرة يقول إيه بقى، يعلق يقول إيه: فكأني أنظر إليهم. لما النبي مثل المشهد وحكاه لنا بالطريقة دي كأني شايفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صور لنا القصة تصويرا دقيقا، والصحابي الكريم أبو هريرة وغيره من الصحابة نقلوا هذه القصة كما رواها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوها حتى بمص الأصبع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ودي ميزة من مميزات الصحابة الكرام. الصحابة الكرام هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين على الإطلاق. ليه؟ لأنهم نقلوا لنا التشريع. إحنا كلنا كده في ميزان حسنات الصحابة. من فاتح مصر؟ عمرو بن العاص. كل أهل مصر، كل عبادات أهل مصر في ميزان عمرو بن العاص. كل هؤلاء الناس اللي عايشين في الأرض النهاردة الإسلام جاءهم سهلا ميسورا. هذا الإسلام وصل إلينا عبر أكتاف الصحابة، وعبر دماء الصحابة، وعبر جهاد الصحابة، ودعوة الصحابة، وتبليغهم رسالة الله تبارك وتعالى. لو إن أبو هريرة أو غيره من الصحابة كسله وما نقلوش الأحاديث دي ما كناش نعرف حاجة، كنا نعيش في جهل وفي ضلال كما كان الناس يعيشون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن نترضى عن أصحاب النبي، ونبغض من يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فلما تلاقي واحد يبغض الصحابة أو يسب الصحابة سواء كان شيعي رافضي إسماعيلي باطني أي ملة من الملل الباطلة دي، أنت تحذن منه وتحذره وتدافع عن أجدادك، تدافع عن أصحاب النبي. ليه؟ لأنهم لهم فضل عليك، لازم تكون صاحب وفاء، واحد قدم لك معروفا، قدم لك أعظم معروف، نقل لك دين الله عز وجل، نقل لك القرآن ونقل لك السنة، وكان سببا في خروجك من الضلالة إلى الهدى، وكان سببا في دخولك الجنة. من أقل حقوق عليك أن تكون وفيا له بأن تذب عن عرضه. الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه والصحابة الكرام نقلوا هذا المشهد كما نقله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صوره تصوير بديع. أبو هريرة قال كأني أنظر إليه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة الرجل الأول كان ذا شارة وكان هيئته حسنة، فقالت اللهم اجعل ابني مثله. الثاني قالت اللهم لا تجعل ابني مثله. نطق هذا الغلام فائدة في غاية الأهمية، وفيها إثبات الكرامة لأولياء الله تبارك وتعالى. والكرامة هي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد عبده الصالح. الكرامة أمر خارق للعادة. هو العادة إن الغلام يتكلم؟ لا، ده مش الطبيعي. العادة إن في قصة جريج إن العيل الصغير لما تطعنه بصبعك في بطنه يتكلم؟ لا، ده مش العادي. طب إيه ده؟ دي اسمها كرامة، أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من؟ على يد الصالحين من أوليائه. طيب واحد طالح، واحد لا يصلي، واحد يسرق ويزني، وبعدين ظهر على يده أمر خارق للعادة، تبقى كرامة؟ لا، لأن الكرامة أمر خارق للعادة، بس في شرط تاني يظهره الله على يد الصالحين من أوليائه. طيب في أمور خارقة للعادة تاني؟ في المعجزة تظهر على يد الأنبياء، الكرامة تظهر على يد الصالحين، السحر يظهر على يد السحر، السحر خارق للعادة برضه. في الإهانة إن واحد يظهر على يده أمر خارق للعادة لكن إهانة له، يعني يظهر عكس ما يتمنى، زي مثلا مسيلمة الكذاب يدعي النبوة، فجاله واحد به رمد عنده عين وجعاه، بيشوف بعين وعينه التانية مش شايف بيها، فراح يقول لمسيلمة يعني شوف لي حاجة. فأم مسيلمة بصق في عينه التي بها رمد، عينه العيانة، مسيلمة بصق فيها فعميت الأخرى. فده أمر خارق للعادة هو، لكن ده اسمها إهانة يظهرها الله عز وجل إهانة للطالحين أو لمدعي النبوة أو ما شابه ذلك. لكن على يد النبي يبقى العكس، ما تبقاش فيها إهانة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه علي وبه رمد، فبصق في عين علي رضي الله عنه فبرئت، قال علي فعادت أحسن من الأخرى. العين اللي هي بها رمد النبي بصق فيها صلى الله عليه وسلم بقت أحسن من العين السليمة أصلا، فدي اسمها معجزة. طب إيه الفرق ما بينهم بقى عشان نختصر المسألة دي؟ المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد النبي تأييدا له مقرونا بالتحدي. يبقى دي شروطها إيه؟ خارق للعادة يظهر الله على مين؟ على يد النبي، واحد بيقول أنا نبي، ومقرونا بالتحدي، يعني بيقول لهم أنا هخلي المية تنبع من بين أصابعي، أنا الحجارة تتكلم وتسبح بين يدي، بيتحدى الناس، إنما الولي ما بيتحداش. فهي دي المعجزة. الكرامة أمر خارق للعادة يظهر الله على يد الصالحين من أوليائه، مش مقرون بالتحدي. الإهانة يظهره الله عز وجل على يد الطالحين ولكن عكس ما يطلبون. إنما الأخيرة وهي السحر، السحر معروف يظهره الله عز وجل على يد من يتعلم السحر، وتعلم السحر كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأنت لما تشوف حاجة خارقة للعادة شوف هي ظهرت على يد مين. إذا ظهرت على يد رجل من الصالحين يبقى دي كرامة له الله عز وجل يؤيده بها. ومسألة أخيرة حتى أختم لأن الوقت الحلقة ضاق، الله عز وجل قد يؤخر النجاح لأوليائه لأغراض، يعني جريج تأخرت الكرامة له حتى ضربوه وسبوه وأهانوه. ليه؟ لأهداف، منها رفع الدرجات، منها التمحيص انه يستخرج الله عز وجل منه انواع من العبادة كالصبر والتحمل وغير ذلك. فجريج صبر وتحمل. والبنت ديت اللي قالت حسبي الله ونعم الوكيل دي برضو تحملت واخرجت هذه الكلمة، ودي كلمة اختم بها، حسبي الله ونعم الوكيل، كل مظلوم عليه بحسبي الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار فنجاه الله وجعلها بردا وسلاما عليه، وقالتها هذه المرأة فنجاها الله عز وجل وجعلها من اهل الجنة، وقالها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فرد الله عنهم ظلم الظالمين. وهنا وصلنا الى الختام، والسلام خير ختام، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من سوف يشفع للذي نسي الحساب وضاع من؟ اسأل إلهك ستره ويقيك من شر الفتن. ترك الحبيب محجة بيضاء حاشا لم تشن. الليل مثل نهارها هدي النبي المؤتمن. اسأل إلهك ستره.